إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
أحدث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من الموضوعات النفسية والاجتماعية والمعرفية والعبادية، ومنها دعاء علقمة أو صفوان حيث يتلى بعد زيارة عاشوراء المشهورة، وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونواصل حديثنا عن أحد مقاطعه البادئة بقول المعصوم عليه السلام: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد إلى أن يقول، وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين. إن هذه الفقرات الثلاث تتناول قضايا فردية خاصة بقارئ الدعاء، ولكنها ذات أهمية من دون أدنى شك. أداها قضايا الفقر وقضايا الفاقة وقضايا المسألة إلى المخلوقين. وقد كررنا في لقاءات سابقة أن القضايا الفردية مع إنها لا تقاس بالقضايا العامة التي ينبغي أن تعنى الشخصية الإسلامية بها، لأنها تنعكس على المهمة العبادية للإنسان. فالفقير مثلا قد يتعذر عليه تحقيق توازنه الذي يسمح له بممارسة وظيفته العبادية، وهذا ما نبدأ بإلقاء الإنارة عليه بنحو من التفصيل. إن ظاهرة الفقر تحمل زاويتين، إحداهما تسحب أثرها الإيجابي على الشخصي، والأخرى على العكس من ذلك، أي تسحب أثرها السلبي. كيف ذلك؟ من الواضح أن الفقر يظل في أحد جوانبه ظاهرة سلبية في حالة ما إذا كانت الشخصية ذات وعي عبادي ضعيف أو ذات تركيبة مضطربة، بحيث تجزع من الفقر، وسبب ذلك من الوضوح بمكان. فما دام الإنسان بحاجة إلى الطعام والسكن ونحوهما، فإن عدم إشباعها يجعل الشخصية فاقدة لتوازنها. ولذلك ورد من النصوص الشرعية ما يشير إلى أن الفقر كاد أن يكون كفرا، أي أن الشخصية التي لا تملك ما يسد جوعها أو ما يستر جسدها أو ما يؤثث بيتها إلى آخره، حينئذ فإن الاضطراب والتوتر والقلق سيظل يمزقها إلى أن تصل درجة ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك فإن الدعاء حينما يتوسل بالله تعالى بأن يجير القارئ للدعاء من الفقر يظل حاملا مسوغه الكبير دون أدنى شك. لكن في الآن ذاته لا نغفل إلى الفطرة من الزاوية الأخرى، أي في حالة ما إذا فرضنا أن صاحبه يحمل وعيا عباديا ونفسيا سويا، حينئذ فإن الفقر سوف لا يعكس أثره على مثل هذه الشخصية، بل العكس، نجد أن الفقر يقع موضع ترحيب من مثل هذه الشخصية ذات الوعي العبادي. فما هو السر؟ السر هو من زوايا متنوعة، منها أن الفقر لا يلهي الشخصية بمتاع الحياة الدنيا، بصفة أن المال الكثير سوف يحمل الشخصية على العناية بهذا المال وجمعه واستهلاكه في طرف ومتاع الحياة الدنيا. ولذلك ورد ما يشير إلى أن قليلا يكفي خير من كثير يلهي. ثمة عطاء آخر لظاهرة الفقر، ألا وهو إعفاء صاحبه من مسؤولية إعانة الآخرين، إذ أنه من الواضح أن ثمة طبقات فقيرة تحتاج إلى الإشباع، وهذه الطبقات قد تشبع من خلال إعطائها الخمس أو إعطائها الزكاة الواجبة ونحوها. ولكن أيضا قد ورد ما يفسر النص القرآني الكريم الذاهب إلى أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم، والنص القرآني المتوعد من يمنع الماعون، حيث تشير النصوص المفسر إلى أن الأموال غير الواجبة يتعين على صاحبها أن ينفقها أيضا ما دام قادرا على ذلك. إذا كان هناك من جار أو قريب أو حتى من هو البعيد عن النسب والجوار، حينئذ يتعين على المقتدر ماديا أي الغني أن يهب إلى مساعدة هؤلاء. من هنا إذا كان الشخص فقيرا، حينئذ سوف تسقط المسؤولية المتقدمة عنه، وهذا عطاء من دون أدنى شك. إذن الفقر من الزاوية الأخرى له معطياته المنسحبة على الشخصيات المؤمنة، ولذلك ورد القول عن ظاهرة الفقر بعبارة مرحبا بشعار الصالحين، أي أن الفقر وشعار الشخصية الصالحة للأسباب التي ذكرناها ولسواها. ختاما نسأله تعالى يجعلنا ممن تعنيه الممارسة العبادية الحقة، وذلك لأن يكون الغنى أو عدمه هو من مصلحتنا، وأن يوفقنا إلى ممارسة ذلك والتصاعد به إلى النحو المطلوب. وحتى اللقاء القادم نستودعكم بحفظ الله ورعايته. Thank you.